أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام لو كان أحد الأطراف حيوانا بالنسبة لموضوع النجاسة، لو فرضنا مثلا ذبابة، هذه الذبابة وقعت على نجس ثم طارت ووقعت على بدن الإنسان أو على ثوبه، قلنا مرة نقول إن الحيوان لا ينجس لا ينفعل إنما يكون حامل للنجاسة ليس إلا، ومرة لا ينجس يتنجس بالنجاسة ولكنه يطهر بزوالها. فإذا كان لا ينجس الحيوان لا ينجس، هنا في هذه الصورة إذا قلنا بأن موضوع النجاسة يعني تنجس الشيء تنجسه مركب من أمرين، من الملاقاة ومن الرطوبة، الملاقاة والرطوبة، إذا قلنا هكذا هنا في هذه الحالة في هذه الصورة هنا قد يقال إنه ماذا؟ قد يقال إنه الاستصحاب لا يجري هنا، الاستصحاب لا يجري. حتى لو قلنا بأن الموضوع السراي أيضا الاستصحاب لا يجري إلا بناء على الأصل المثبت، يعني سواء قلنا أن موضوع تنجس الشيء هو الملاقاة مع الرطوبة يعني مركب من أمرين، أو لا أن الموضوع هو أمر بسيط السراية، على الحالتين استصحاب الرطوبة لا يفيد شيئا هنا، لا يفيد شيئا. لماذا؟ السر فيه، السر فيه. أما بناء على أن المراد من الموضوع ما كان مركب من أمرين، من الملاقاة والرطوبة، هنا الآن أصلا لما شككنا في وجود الرطوبة صحيح أم لا؟ وكلام وين؟ إذا شككنا في بقاء الرطوبة على الحيوان، والحيوان كان في النجس وطار، الذباب طار ووقع على الإنسان مثلا وكذا، وشككنا في بقاء الرطوبة. أما إذا علمنا ببقاء النجاسة على الحيوان قطعا يتنجس الآخر. ليش؟ بعين النجاسة، وبعين النجاسة يتنجس، لا كلام لنا في ذلك. لو فرضنا رأينا النجاسة على الحيوان وهي رطبة مصري ووقعت على الثوب، وحتما الثوب ماذا؟ هذا لا أشكال في هذه الصورة. كلامنا أنه ماذا؟ هلا اصبر علينا، هلا اصبر علينا، انا اقول لك السيره وين هي؟ انا بعد ما خلصت شيخنا. هلا السيره قائمه على انه لا نغسل الحيوان، يعني ينجس ولكن يطهر بزوال العين. العفو من هذا الباب، انه اذا لم يروا عين النجاسه، لم يروا عين النجاسه على الحيوان يعاملون معه الطهاره، هذه السيره قائمه. اما مع وجود عين النجاسه هناك عفو؟ مع أن سير شيخنا موجود عن النجاسة. لا لا ما عندنا سيرة، لا شيخنا اسمحوا لي شوي، ما عندنا سيرة على الإطلاق. ما علمنا بالرطوبة بالنجاسة يعفى عنه مع النسير. إذا رأيت النجاسة بعينك على غائط، ها السر في اسمحوا، لا 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 السر هذا المراد منه، لأن لم نرى النجاسة فيه. قائمة السيرة الآن نفسرها ليش؟ أما مع علمنا بوجود النجاسة فيها والرطوبة معنا. فالكلام فيما لو شككنا في بقاء النجاسة عليها، بقاء الرطوبة، كلام لو شككنا. طيب هنا الآن أنا الآن أشك في بقاء الرطوبة، استصحبنا الرطوبة صحيح؟ طيب إذا قلت الموضوع مركب من الملاقات والرطوبة وأحد الجزئين مفروض معلوم بالوجدان وهو الملاقات، والرطوبة نثبتها بالأصل، وين الملاقات معلوم بالوجدان؟ نحن نشك لعله صار جفاف، جفت النجاسة على الحيوان صحيح؟ جفت النجاسة احتمال وارد. أنا من أين أحرز الملاقات بالوجدان والرطوبة بالأصل؟ من أين؟ لا غير السرية، ملاقات النجاسة منين موجودة؟ شاكك أني وقع، ثم شككنا في بقاء النجاسة على الحيوان، شككنا، والفرض أن الحيوان لا ينجس، فرض هنا الحيوان لا ينجس يعني حامل النجاسة فقط كما رأي الجماعة، فشككنا في بقاء النجاسة. من أين أنا أحرزت ملاقات النجاسة للثوب؟ من أين أحرزت؟ نحن قلنا ماذا يشترط في موضوع النجاسة لكي تنجس الشيء؟ أن تلاقي النجاسة للملاقي مع الرطوبة صحيح؟ بناء على أنه مركب، بناء على أن الموضوع مركب من ماذا؟ مركب من أمرين، من الملاقات والرطوبة. يعني بالأمس ألم نقل هكذا بالأمس؟ هكذا قلنا ملاقات ماذا؟ ملاقات النجاسة لشيء آخر أو ملاقات متنجس لشيء ثالث ثاني. والفرض أنه عندنا الحيوان لم يتنجس ولم نحرز بقاء النجاسة على الحيوان حتى نقول حتما الملاقات حصل بالوجدان والرطوبة بالأصل. وين حصل بالوجدان الملاقات؟ تبي شيخنا؟ إن قلت شيخ لما استصحبنا الرطوبة نثبت بها الملاقات، هذا أصل مثبت، باستصحاب الرطوبة يلزمها ماذا؟ الملاقات عقلا أو عادة، بس أصحاب الرطوبة. لكن أنتم قلتم أحد الجزئين حاصل بالوجدان هو الملاقات بناء أنه مركب، وين حاصل بالوجدان أحد الجزئين والثاني حاصل بالأصل وهو الرطوبة؟ فبناء على التركيب لا يمكن أن نثبت النجاسة بالاستصحاب، لا يمكن أصلا، ملاقات ما عندنا، وإثبات الملاقات باستصحاب الرطوبة أصل مثبت، هذا بناء على التركيب. وبناء على أن الموضوع للنجاسة يعني تنجس الشيء هو السراية، هذا الإشكال وارد، استصحاب الرطوبة لإثبات السراية أصل مثبت أيضا، أيضا أصل مثبت. إذن بناء أنتبه شيخنا على أن الحيوان لا ينجس ماذا بملاقات عين النجاسة، إنما يحمل النجاسة إذا وقع للنجاسة، بناء على هذا القول الذي ذهب إليه جماعة من الأعلام. ففي هذه الصورة إذا شككنا في بقاء النجاسة على الحيوان، يعني شككنا في بقاء الرطوبة، فلا يمكن إثبات السراية ولا يمكن إثبات الملاقات أيضا بالاستصحاب، لأنه كل منهما أصل مثبت. استصحاب الرطوبة لإثبات الملاقات أصل مثبت بناء على التركيب، أو استصحاب الرطوبة لإثبات السراية أصل مثبت بناء على أن الموضوع بسيط. إذن لا يمكن الحكم بالنجاسة. لا نجس النجسة الذي كان على البول، كان هو على البول أو على الغائط، طبعا كلام هنا هو كان على البول أو على الغائط الذباب ثم طار، مرة نقول يقينا لا زالت النجاسة موجودة عليه، البول واضح رطوب أو الغائط وهذا واضح يتنجس الثوب قطعا، لكن لا أنه يتنجس بالحيوان إنما بعين النجاسة. طيب ومرة نشك في بقاء النجاسة، فإذا قلت إن الموضوع لتنجس الملاقي، إن الموضوع مركب من ملاقات النجاسة للملاقي ومن الرطوبة، فلا يمكن هنا إثبات الموضوع. ليش؟ لأنهم وين أحد الجزئين محرز بالوجدان هو الملاقات؟ وين؟ ما أنا شاكك. إن قل شيخنا استصحب الرطوبة حتى نثبت الملاقات، لما استصحبت الرطوبة على الذباب والذباب وقع على الثوب فيثبت الملاقات، نقول هذا أصل مثبت. طيب إن قلت الموضوع السراية فقط نفس الشيء، إثبات الرطوبة استصحاب بقاء الرطوبة لإثبات السراية يعني يلزمه عادة السراية أيضا أصل مثبت. وعليه فعلى القول بأن الحيوان لا ينجس لا يمكن إثبات النجاسة بالاستصحاب، يعني طبعا النجاسة للملاقي يعني الثوب مثلا أو البدن لا يمكن إثباتها بالاستصحاب. طبعا نشك، وليش نستصحب نحن؟ لو عندنا يقين ما نشك. هو استصحب، هو استصحب من النجاسة البقاء هي نفسها. هي الرطوبة، هي الرطوبة يعني عبارة عن نجاسة، استصحبنا الرطوبة نحن. ما استصحب بقاء الملاقات، ما عندنا ملاقات من أول الأمر، أنا شاكك. ما احتمل أنه جفة، احتمال أن هذا النجس الذي على الحيوان جف. لو لم احتمل الجفاف ليش استصحب الرطوبة أنا؟ من الرطوبة النجاسة، ليش استصحبها أنا؟ لو عندي يقين ببقاء الرطوبة ها؟ ليش أنا استصحبها بعد؟ أقول الثوب قطعا نجس. ليش؟ أقول هذه العذرة على الذبابة ووقعت هذه وقعت على الثوب، خلاص انتهى الأمر. كلام في حال الشك في بقاء الرطوبة عن بقاء النجاسة. فاستصحاب الرطوبة لإثبات الملاقات، كيف تثبت الملاقات هنا؟ ملاقات النجاسة للثوب ببقاء الرطوبة. لولا الرطوبة كيف تثبت؟ أنتم ماذا قلتم هناك؟ قلتم الموضوع مرتب من أمرين، الملاقات محرزة بالوجدان والرطوبة محرزة بالأصل، أليس هكذا قلتم؟ أعطونا وين الرطوبة هنا؟ وين الملاقات ثابتة بالوجدان؟ وين؟
نحرز أن الحيوان لاقى للثوب، لكن لا نحرز أن الرطوبة لاقى.
طبعاً لا يكفي الحيوان، الحيوان لا ينجس. إن الحيوان لا ينجس، نحن لابد الملاقات إما المتنجس للثوب أو النجاس للثوب. ملاقات الحيوان لا يكفي لأنه لا ينجس، الحيوان ليس نجس. مراد من الملاقات إما ملاقات عين النجاسة للثوب أو ملاقات متنجس للثوب. والحيوان لا هو عين نجاسة ولا متنجس، إنما حامل، إنما حامل هو للنجاسة، وأنا شك في بقاء النجاسة عليه. وين حصلت الملاقات بين النجاسة والثوب بالوجدان؟ وين؟ لا يمكن. فقط إثباتها يمكن أن نستصحب بقاء النجاسة بالاستصحاب، فيلزمها أنه نعم لاقت الثوب، وهذا لازم عقله. طيب ما أقول مشهور، أنا ما أقول مشهور سيدنا، كل جماعة جماعة. أما على القول بأن الحيوان ينجس، ينجس ولكن يطهر بزوال عين النجاسة، كما ذهب إليه جماعة من الأعلام وقالوا استفاد ذلك من الروايات. أنا أذكر لكم رواية واحدة في المقام، ما أحتاج أن نطيل أكثر من ذلك، ونرى أنه هل يستفاد منها ذلك أو لا. طبعا هناك عدة روايات واردة في المسألة، نحن نكتفي بذكر رواية واحدة لأن ليس محل بحث فقهي، وهي موثقة عمار ابن موسى الصاباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عما تشرب منه الحمامة فقال عليه السلام: كل ما أكل لحمه، فتوضأ من سؤره واشرب. وسئل عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب فقال: كل شيء من طير يتوضأ منه مما يشرب منه، أو يتوضأ منه مما يشرب منه، إلا أن ترى في منقاره دما، فإن رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب إلا أن ترى. لكن هل يستفاد منها نجاسة الحيوان؟ ما
يستفاد.
ليش؟ لعله إذا ترأيت دما لا تشرب من باب عين النجاسة موجودة، لا من باب أنه ماذا، أنه يعني هو نجس، لا استفاد. على كل حال أنا لست الآن في صدد بيان أنه ينجس، إن شاء الله يمر معنا في مبحث النجاسات العشر، هناك نتكلم ونبين إن شاء الله بالتفصيل ما هو الرأي الصحيح. نذكر الروايات الواردة في المقام والأدلة غير الروايات، هل أن الحيوان ينجس ويطهر بزوال عين النجاسة، أو أنه أصلا لا ينجس إنما فقط حامل للنجاسة. إن شاء الله يعني لما نصل لهذا البحث نذكر الأدلة بالتفصيل، لكن الآن لا يهمنا. نحن الآن نقول إن كان لا، إن كان لا ينجس فقد تبين الحكم. أما إذا كان الحيوان ينجس بعين النجاسة ويطهر بالزوال، ليش يطهر بالزوال؟ أنا ما رأيت إنسان يطهر حيوانا إذا رأى النجاسة عليه. يعني مثلا هذه الهرة القطة، يعني لما تكون حال النفاس وتدري أنه يعني دم وكذا أو غيرها من الحيوانات التي تجي تأكل من الغائط، حمام يأكل كذا يأكل، ها؟ ما رأينا شخصا أخذ هرة أو أخذ كذا وطهرها بالماء. هلا ممكن كل شيء، أنا رأيت موسوس موسوسين هذا بحث آخر، لكن بشكل عام ما عندي يعني السيرة قائمة، السيرة قائمة على أنه ماذا، ما أحد يطهر حيوانا، ما أحد، أو 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 إذا كان من نجاسة على الحمار أو البقرة أو الثور أو الغنم، يأتي بالماء ويطهرها. نعم أحيانا في الصيف ينظفون الغنم كذا يبردونها شيئا آخر، أما يطهرونها من النجاسة هذا غير موجود. لا لا لا، مو أحد، لا أحد يراعي النجاسة. كانوا في سيرة المؤمنين في ذاك الوقت سيدنا كلهم كان عندهم دواب طرش في ذاك الوقت كل بيت، ولا يخلو عادة يبقى من هذه الأمور، ومع هذا لا يعني كان كل بيت عنده دجاج سيدنا ويأكلون من الغائط وكذا العضرة، وأحد يطهر من قار الدجاجة. إيه أقصد لا غيرها غيرها كذا، فما أحد يطهر، أقصد ما أحد يطهر شيء منه ولا يرتب عليه أثار النجاسة إذا لم تكن العين موجودة، أما إذا كانت العين موجودة لا هذا شيء آخر. على كل حال، فبناء على أن الحيوان ينجس ويطهر بزوال العين النجاسة، هنا هنا ماذا تقول؟ هنا الذباب لما وقع على عين النجاسة بناء على هذا القول حتما الذباب متنجس، سواء كانت عين النجاسة باقية عليه أو إذا زالت طاهر يطهر بعد، لكنه يتنجس. يعني هو لما وقع على عين النجاسة نستطيع أن نقول يتنجس في هذه الصورة. إذا شككنا في بقاء عين النجاسة، يعني شككنا في بقاء نجاسته هو أيضا، لأنه إذا راحت عين النجاسة هو يطهر صحيح أم لا، إذا شككنا في بقاء الرطوبة عليه يعني النجاسة، يعني شككنا في بقاء النجاسة عليه هكذا، ولاقى ثوبا أو بدنا، فإذا كان الثوب الآخر أو البدن الآخر يابسا حكم ما تقدم، كما لو كان الحيوان لا ينفع بالنجاسة. ليش؟ حكم ما تقدم واضح. إذا قلت الموضوع السراية فاستصحاب الرطوبة، بقاء الرطوبة لإثبات السراية ماذا؟ أصل مفرد صحيح؟ وإذا قلت الموضوع والملاقات المحرزة بالوجدان مع الرطوبة أيضا الكلام هو الكلام. من أين أحرزت الملاقات؟ ملاقات النجس أو من نجس الثوب، لعل النجاسة راحت منه لما طار، راحت النجاسة صحيح. فمن أين أحرزت الملاقات؟ تقول أنا لما استصحبت الرطوبة يلزمها الملاقات، يقول أصل مثبت حينئذ، استصحاب الرطوبة لإثبات الملاقات ماذا يكون؟ أصل مثبت حتماً. أثبتت الرطوبة بالاستصحاب، فيلزمها الملاقاة، لأن الفرض وقع على الثوب. يقول هذا أصل مثبت. إذن حتى على القول بأن الحيوان ينجس ولكن يطهر بزوال عين النجاسة، فحينئذ إذا شككنا في بقاء النجاسة استصحاب بقائها لا يفيد. إذا كان الثوب أو البدن يابسا، أما إذا كان رطبا رطب هنا اختلف الحال. أفرض الثوب أو البدن فيه رطوبة ماذا؟ مسري، يعني أفرض هناك ماء شيء رطوبة على اليد أو على الثوب. طيب ثم شككنا في بقاء النجاسة على ماذا؟ على الذباب. شككنا صحيح أم لا؟ شككنا، لعله جفت حين طار الذباب جفت النجاسة. طيب هنا نستصحب بقاء الرطوبة، يعني نستصحب نجاسة الحيوان، لأنه ما ندري أنه زالت العين عنه، كنا على يقين أنه ماذا؟ متنجس الحيوان لما وقع على الثوب على القول بتنجسه، كنا على يقين ماذا؟ أنه متنجس. الآن شككنا في طهارته لاحتمال زوال عين النجاسة، يقين سابق وشك لا. استصحب نجاسة الحيوان، استصحب الرطوبة، استصحب نجاسة الحيوان. طيب إذا استصحبنا نجاسة الحيوان وحتما هو لاقى الثوب أو البدن، والفرض أن عندنا رطوبة بشرية، ماذا ترتب؟ النجاسة. هذا الشرعي واضح مولانا؟ إذا كان الملاقي أو الملاقى الثوب أو البدن رطبا فيه رطوبة بشرية وشككنا في بقاء النجاسة على الحيوان، يعني شككنا في بقاء نجاسته، بل فرض أن عندنا علم أن الحيوان متنجس صار لأنه وقع على العذرة أو على البول، والفرض أنه يتنجس كنا ويطلب زوال العين. فبناء عليه في هذه الصورة إذا استصحبنا بقاء الرطوبة، يعني استصحبنا نجاسة الحيوان، صحيح أم لا؟ فثبتت نجاسة الحيوان بالتعبد، والرطوبة ثابتة المسري بالوجدان ولا خلاص تعبد مشكلة، فنحكم بالنجاسة. إذن في هذه الصورة فقط نحكم بالنجاسة، وفي غيرها لا يمكن الحكم بالنجاسة. هذا بالنسبة للمثال الذي ذكر أنه أصل مثبت أو غير أصل مثبت. طيب لا فرق،
وعليه يحمل حكمه بالنجاسة،
صحيح صحيح. فلعل إذا كان قاصد هكذا، إذا كان قاصد أهلا وسهلا، وعلى كل حال إذا كان هكذا قصده سير موجود السراي بالوجدان، ما الفرض أنه قطعا الذباب على اليد سيدنا؟ حتما ما قلنا وقع على الثوب الذباب وأن الثوب فيه ماء، فحتما السراي موجودة، كيف عندنا شك بعد؟ واستصحبنا النجاسة خلاص انتهى الأمر. بعين النجاسة على سالم، إذا هكذا تريد لا بأس، كان بالعين ينجس. الشيخ النائي رحمه الله، هذا كلام أنا رأيت كلام النائيني في الفوائد. الميرزني رحمه الله باعتبار أن الرطوبة على هو عنده على الحالتين لا تثبت في هذه الصورة، باعتبار ليش؟ أن الجزء الثاني غير محرز بالوجدان، يعني الملاقاة غير محرزة
حتى مع
رطوبة الملاقي، حتى بناء على ذلك يقول في هذه الصورة الملاقاة غير محرزة في هذه الصورة،
الملاقاة
اسمحوا لي شوي حتى اوضح النقطه، حتى اوضح النقطه شيخنا. هو السر ليش تهمل ذلك؟ انه فرق، انه سواء كنا يقول ما الفائده اذا قلت ان الحيوان ينجس ثم يطهر، ما الفرق بينه وبين لا ينجس؟ وهي نقطة هنا، هنا فرق. إما أن تقول في الصورتين تحصل ملاقات، وإما أن تقول في الصورتين لا تحصل ملاقات. يعني كون الحيوان ينجس ثم يطهر ما هو أثره؟ وهذا إشكال هنا، يقول ما هو أثره؟ لأنه على الحالتين نحن لابد أن نصحب الرطوبة التي هي النجاسة، فبناء عليه ما هو الأثر في القول أنه يطهر ينجس ويطهر؟ يقول لا فرق. فإذا قلت صح الاستصحاب والمناقات حاصلة في الصورتين وإلا فلا، وهذا منها. ثم هو لم ينص بهذا الشكل، يعني هو ظاهر كلام وهكذا، ولا هو ما نص على هذا الأمر، إنما ظاهر الكلام هكذا ليس إلا. لا، الجواب واضح. لا تدري وين؟ لا تبي وين الفرق بينهما؟ في الصورة الثانية في حال القول فيها سراية، مو أنه ناشف جاف، إذا كان جاف لا فرق. إذا كان الثوب أو البدن جاف أنا قلت لا فرق، إنما يختلف الحكم فقط يجري فيما لو كان الثوب أو البدن فيه رطوبة. أما إذا كان قصدك شيخنا حال الجفاف إذا لا فرق. أنا قلت لا فرق، قلنا لا فرق شيخنا. الكلام وين؟ فقط فيما لو كان فيه سراية. ليش هنا الفرق يأتي؟ لأنك استصحبت نجس الحيوان. لما استصحبت نجس الحيوان وأنا أعلم أن هناك سراية، ليش ما أحكم بالنجاس حينئذ؟ أحكم. نعم، إذا قلنا أن الثوب أو البدن جاف يابس أهلا وسهلا، أنا قلت شيخنا لا فرق. طيب هذا بالنسبة لهذا المثال. هناك مثال آخر قالوا أنه من باب أصل المثبت وعدم أصل المثبت، وهذا المثال أنصافا نافع، يعني محل ابتلاء، محل ابتلاء، لكن ينبغي الالتفات والانتباه. ليش؟ وبحث لطيف ودقيق، يعني إذا ما تأملنا قد نشتبه. دقيق البحث لكنه محل ابتلاء، وهو لو أن الناس في آخر يوم من شهر رمضان، تجي الناس في تعيد، شكت الناس أنه غدا عيد أو ليس بعيد، عيد أول شوال أو ليس أول شوال، باعتبار أن الأحكام يعني من حرمة صوم العيد واستحباب الغسل وإخراج الفطرة صلاة العيد، وهذه الأحكام مترتبة على ماذا؟ على يوم الأول من شوال، يعني أول شوال مترتبة هذه الأحكام، لا على شوال يعني يوم الثاني، ولو كان يوم الثاني، لا يوم الثاني معنا لا صلاة عيد ولا عنا غسل ولا حرمة الصوم، لا، الآثار مترتبة على أول يوم من شوال. وهكذا قد يكون عندك آثار أخرى، مثلا يوم الخامس عندك شيء، يوم العاشر شيء، يوم 25 مثلا أثر، وهكذا وهكذا في ذي الحجة إلى آخره. طيب أنت الآن تقول أنا شاكك أنه دخل شوال أو ما دخل، دخل أو ما دخل، أو خرج رمضان أو ما خرج، خرج أو ما خرج. نقول شيخنا نحن كنا ندرس الاستصحاب، بما أن كنا ندرس الاستصحاب نحن نستصحب بقاء شهر رمضان اليوم، واليوم الشك، فرق يوم، اليوم الشك أنه عيد أو ليس بعيد، فنقول كنا على يقين برمضان صحيح، وشككنا في خروجه فنستصحب بقاءه، أو كنا على يقين بعدم دخول شهر شوال، والآن أيضا نشك دخل أو ما دخل، دخل نصير عدم الدخول. طيب ماذا ترتب عليه؟ قالوا يترتب على أن غدا أول شوال، لكن هذا أصل مثبت. ليش؟ لأنه إثبات أول شوال باستصحاب أو آخر يوم من شهر رمضان أو عدم دخول، لأنه حتماً اليوم يوم الشك، غدا ليس شك. فلما أثبتنا اليوم آخر شهر رمضان بالاستصحاب يلزمه ماذا؟ أن غدا هو شوال، هذا يلزمه. وأثبتنا بالاستصحاب أن اليوم يوم الأخير من شهر رمضان، أعتبر كان يوم الشك استصحبنا، فأثبتنا غدا أول شهر بالاستصحاب. قالوا هذا أصل مثبت، وأصل المثبت لا يفيد. فإذا لا يمكن أن تثبت غدا أول شوال، ممكن يكون غدا شوال لكن ليش أوله؟ يعني تقطع أنت غدا شوال، لما اليوم صمت 30 يوم، أنت عندك علم أنه الشهر لا يكون أكثر من 30، تقطع غدا من شوال، لكن هل تقطع أن غدا أول يوم منه؟ لا، لعله في الواقع اليوم الأول هذا اليوم الذي صمه، ما يدرك في الواقع، ما يدرك. استصحبنا، استصحاب حكم ظاهري. فإذا إثبات أن غدا أول يوم من شوال إنما كان باستصحاب عدم دخول شهر شوال أو باستصحاب بقاء رمضان، فيلزمه أن غدا أول شوال، وهذا أصل مثبت. والجواب هكذا قالوا، هكذا قالوا. الجواب عن ذلك، الجواب لابد من معرفة ما معنى الأولية. يقول أول شوال، ما معنى أول شوال؟ قال أول، ما معنى أول؟ إن قلت إن أول معناه مركب من أمرين، من أمر وجودي وأمر عدمي. كيف أمر وجودي؟ أمر وجودي يعني اليوم شوال، يوم شوال هذا وجودي. أمر عدمي أنه لم يسبقه هذا اليوم يوم من شوال، يعني هذا اليوم غير مسبوق بيوم من شوال، بيوم من هو. فإذا الأول مركب من أمرين، من إثبات أن هذا شوال، ومن إثبات أنه لم يسبقه يوم من شوال. فتثبت الأولية، ماذا تثبت؟ الأولية. وأحد الجزئين ثابت بالوجدان أن اليوم شوال قطعا. ليش؟ لأنه مر 30 يوم من رمضان خلاص. لما مر 30 يوم ما عندنا شهر عربي 31 يوم قطعا، فحتما اليوم يوم شوال. ما أقول أول يوم شوال، فأثبتنا أحد الجزئين بالوجدان. أما هذا اليوم من أين عرفت أنه لم يسبقه يوم من شوال؟ من أين عرفت؟ بالاستصحاب، استصحاب بقاء رمضان أو استصحاب عدم دخول أول يوم من شوال. فإذا قلت إن معنى الأولية مركبة من أمرين، من أمر وجودي وهو شوال كون اليوم يوم شوال، ومن أمر عدمي وهو أنه لم يسبقه يوم من شوال، وأحدهما ثابت بالوجدان والثاني ثابت بالأصل، إذا كان هكذا معنى الأول حتماً لاستصحاب يصح، ولا يكون من باب أصل مثبت، لا يكون من باب أصل مثبت. صحيح، صحيح. بالأصل
ولا باللازم؟
الأصل لا، العدم بالأصل ليس باللازم. أثبتنا أن هذا اليوم آخر يوم، يعني ما عندي يوم من شوال بعد، أثبتنا أنه من رمضان، أو أثبتنا عدم دخول شهر شوال بالاستصحاب. فإذا أثبتنا أنه لم يسبقه يوم من شوال بالأصل، وقد ثبت أن هذا أن هذا شوال بالوجدان، فتركب موضوع الأول، تركب من أمر وجودي وهو شوال، ومن أمر عدمي وهو عدم كونه مسبوقا بيوم منه. احنا وين نبحث؟ اسمحوا لي شوي. 30 يوم، 30 يوم، لعل رمضان 29 في الواقع. انا اعلم بالغيب انه 30، انا بالاصل علمت، انا استصحبت اليوم يوم رمضان، صحيح؟ الاستصحاب متى كان في يدك اليقين سيدنا؟ يعني هل تستطيع تحلب بالعباس والدرع والطاس أن الشهر كان في الواقع 30 يوم؟ فلعل يوم الثلاث الذي صمناه كان هو أول شوال بالواقع، ما يدري، فيكون الثاني يوم ثاني. طيب، فإذا قلت إن الأولية مركبة من أمرين، ها؟ فحينئذ ماذا؟ حينئذ يصح الاستصحاب، ونثبت من خلال الاستصحاب أن غدا أول يوم من شوال، ونرتب عليه الآثار، يعني من حرمة الصوم، ها؟ حرمة الصوم، ومن صلاة العيد، وإخراج زكاة الفطرة، واستحباب الغسل، وهكذا وهكذا مولانا. ونرتب اليوم الذي بعد يوم الثاني، والذي بعد اليوم الثالث شرعا نرتبه، والذي بعد يوم الخامس ثم إلى آخره، وهكذا في شهر ذي الحجة، باعتبار أنه ماذا؟ اعتبار ذي الحجة أنه يعني الحج وقوب عرفة، أيضا هكذا نرتب الآثار، أن نثبت أول يوم ذي الحجة مثلا بهذا الشكل، والذي بعد يوم الثاني إلى يوم الثامن وهكذا. ينفع بالاستصحاب، إذا أخذت بالاستصحاب ينفع، ليش؟ ينفع كل شيء، كل أشهر. ذاك إذا قلنا بالروايات ثبت أول يوم، لا بالاستصحاب، بالاستصحاب ينفع بالأشكال. ينفع. أي شهر كان ينفعك. تثبت أوله بهذا الشكل. ذي الحج، ذي القعدة، شعبان، رجب، كل شيء بالاستصحاب يثبته. إذا شكلنا. هو أثر شرعي، طبعًا، طبعًا من استحباب صوم، من كذا من كذا، طبعا كلامنا. لا افرض انه ناذر نذر، كان هو يوم الخامس يروح على الزياره، وين يوم الخامس؟ او ناذر نذر يوم الخامس يدعو الجماعه على الطعام سيدنا، وين يوم الخامس؟ بالنتيجه اذا كان له اثر. تفضل. يا شيخنا ليس هنا، يا شيخنا لا 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 لا، هو يرد على الشيخ النائيني في غير الاستصحاب، فيما لو أثبتنا الأول بالرؤية أو بالروايات، يقول ما دلت عليه النصوص أنه فقط أول يوم، أما الثاني والثالث ما عندنا نصوص. لا لا لا، وليس هنا قطعا كلام الشيخ، هو لما يرد على الشيخ النائيني ليس في الاستصحاب، فيما لو ثبت أول يوم بالروايات مثلا، بقول نعم مغض النص نتعبد أن هذا اليوم يوم الأول، أما اليوم الثاني من أين؟ يوم الثاني. ثم هو يقول إلا على القول معلم الفصل، لكن هذا غير الاستصحاب. أما إذا ثبت بالاستصحاب لا شيخنا، هو يقر وغيره يقر كل شيء. طيب، هذا إذا قلنا أن الأول ماذا؟ مركب من أمر وجودي وأمر عدمي، فحينئذ نثبت به الاستصحاب. ما عندنا معارضة سيدنا، وين المعارضة؟
استصحاب عدم
أولية شوال. وين المعارضة؟ أول شو استصحبنا؟ لما استصحبت أنا آخر يوم من رمضان، يعني استصحبت أنه لم يدخل نعلم في شوال، وين المعارضة؟ بالعكس تطابق تساوي، إما تستصحب عدم دخول شوال أو تستصحب أنه آخر يوم من رمضان، تساوي.
أنا قاطع اليوم شوال، لكن
قاطع من شوال؟ اليوم الثاني، نحن بعد أن استصحبنا اليوم آخر رمضان، غدا تقول شوال، مو اليوم، يوم الشك، يوم الشك منين قاطع اليوم الشك؟ عندنا استصحب بقاء رمضان سيدنا، فكيف قاطع عنا اليوم من شوال أنت تستصحب بقاء رمضان؟ اليوم الثاني أحسن، يوم الثاني حتما شوال، لكن هل هو أوله؟ كلام هنا
استصحب عدم الأولية،
قلنا بناء على أن الأول مركب يثبت بالاستصحاب أن غدا أول يوم من شوال. إذا قلنا أن الأولية مركبة من كون يوم من هذا اليوم يوم شوال، واستصحبنا عدم الأولية، فتثبت استصحبنا عدم تقدم يوم منه، فنثبت الأولية.
هذا مش معارض
استصحاب
عدم الأولية،
هو ليس معارض بشيء، بالعكس
هو
يا سيدنا عدم الأولية إذا كان هذا آخر يوم رمضان نستصحب أنه بعد ما دخل، يعني لم يمضي يوم منه. أما في حال كوننا غدا، غدا قطعا هذا من شوال، إنما من أين علمنا أنه أول؟ من أين علمنا أنه أول فقط؟ لأنه حتما لما صمنا 30 يوم حتما غدا من شوال، هذا واضح. إنما من أين فهمنا أنه أول يوم من شوال؟ الأولين من أين فهمنا؟ من عدم كون يوم مثل، يعني استصحبنا عدم كون اليوم السابق يوم شوال، أو استصحبنا بقاء رمضان، من هنا أكلتنا بالأصل. فذاك محرز بالوجدان وهذا بالأصل. أما إذا قلت إن معنى الأولية أمر بسيط وليست أمرا مركبا، إنما الأولية منتزعة، تبي شيخنا، منتزعة من كون اليوم يوم شوال ومن عدم مسبوقيته بيوم منه، يعني هي أمر انتزاعي ليست مركبة من أمر وجوده وعدمه، أمر انتزاعي يعني منتزع. الأولية أمر انتزاعي، انتزعناها من كون اليوم شوال، اليوم حتما شوال لأنه وضع 30 يوم، وانتزعناها من عدم مسبوقية بيوم قبله. فإذا قلت هي أمر انتزاعي يعني أمر بسيط ليس مركب كما هو الظاهر، لأن المفاهيم عادة، نحن قلنا سابقا المفاهيم عادة مدلولاتها بسيطة ليست مركبة، أصلا لا تركيب في مداليل الألفاظ، التركيب في الموضوعات وفي التحاليل، أما في المفهوم إذا قلنا في مبحث المشتق، إذا كان على بالكم ماذا قلنا؟ قلنا إن المفهوم دائما بسيط. من هنا أشكلنا على المناطق لما قالوا عندنا دلالة تضمنية، يعني اللفظ يدل على جزء وجزء معنى ما عندنا، أصل معنى لا يتجزأ. إذا قلنا فقط عندنا دلالة مطابقية والتزامية ما عندنا تضمنية، هذا سابقا قلنا.
شو قصد مولانا أن التركيب يكون في التحليل والموضوع؟ ليش يعني في عندنا شيء غير المفهوم والموضوع؟
الموضوعات خارجته مركب الموضوعات. شيخنا مثلا إنسان بالتحليل مركب من أمرين جزأنا، من حيوان ناطق خلاص. مثلا البيت مركب من سطح وعمود وكذا، تحليل مرة عقلي مرة خارج يكون في الخارج مثل البيت وكذا. أما مدلول اللفظ المفهوم معنى بسيط لا يتجزأ، وللكلام تتم غدا إن شاء الله يبينه، والحمد لله رب العالمين.